بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نفعا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الآية. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يصلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. الآية. وفيه في رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا قفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: أن يكون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. الآية. قول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ثم ذكر الحديثين. هذا الباب يشتمل على بيان بطلان، على يشتمل على أدلة بطلان الشرك. سبق في الأبواب السابقة بيان أنواع من الشرك، وفي هذا الباب بيان الأدلة الدالة على بطلان الشرك. الله سبحانه وتعالى قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا. أيشركون هذا باستفهام إنكار. أيشركون يعني الذين يدعون اللات والعزى ومناة والأصنام والأولياء والصالحين، وكل من أشرك بالله عز وجل، أيا كان معبوده، صنما أو شجرا أو حجرا أو وليا من الأولياء أو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو وليا من الأولياء أو صالحا من الصالحين، كلهم يتصفون بهذه الصفة: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فإذا كانوا لا يخلقون شيئا، فكيف يدعون من دون الله عز وجل؟ لأن العبادة كما تكون للخالق سبحانه وتعالى، فلا تكون للمخلوق الذي لا يستطيع أن يخلق شيئا. وهذا في الاعتراف، هم يعترفون أنها لا تخلق شيئا، ولا يستطيعون أن يقولوا إنها تخلق، لأن الواقع يفجرون. لأن الله تحداهم فقال: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعون. هذا تحدي. وإن يسلبهم الدماء حينا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. قوله لن يخلقوا ذبابا، هذا الخبر عن المستقبل، لأن الله سبحانه يعلم الغيب، يعلم ما كان وما يكون، فلن يستطيعوا أبدا في المستقبل مهما بلغوا من اختراع ومن التقدم العلمي كما يقولون، لن يخلقوا أقل شيء وهو الذباب الذي يصنعه الطائرات والحفاظات ويغدون الفضاء كما يقولون، ما يستطيعون أن يخلقوا ذبابا، يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، لو جمعت جميع البقرة والصناع المهندسين والخبراء في العالم كلهم من أول إلى آخر لو اجتمعوا لا يخلقوا ذبابا، لأن الخلق من خطاء الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع يخلق هذا ذلك. أما أنه يتبع بما خلق الله ويطلع على أسرار المخلوقات ومنافعها فهذا الله هو الذي أطلعه عليه، هو الذي خلق هذا الخلق من أجل هذا، من أجل المنافع ومصالح العباد، فهم لم يخلقوها وإنما اتبعوا واطلعوا على شيء من أسرارها ومنافعها ومصالحهم ومصالح غيرهم. أما الخلق فإنه من اختصاص الله جل وعلا، والذي لا يقدر على أن يخلق شيئا لا يجوز أن يعبد، هذا برهان، هذا من برائن التوحيد وبطلان الشرك، فلا يخلق شيئا يعترفون بهذا. ولم يقل ما لم يخلق شيئا، قال ما لا يخلق، يعني في المستقبل ما لا يخلق شيئا، لا في الحاضر ولا في المستقبل. لو قال ما لم يخلق يمكن يقولون ايه حلو للماضي ما يستطيع، لكن بعد ما تطور العلم فلا يمكن ان يخلق. الله جل وعلا قطع الطريق علينا فقال ما لا يخلق في المستقبل، لن يخلقوا في المستقبل الى يوم القيامه، وهذا تحدي منه سبحانه وتعالى، فكانوا صادقين بانها تتخذ في العباده فليضرهم على انها تقدر على ان تخلق شيئا، ما يخلقون لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذه المعبودات مخلوقه، إذا كانت هي لا تخلق فهي مخلوق، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون، هذه مخلوقة والمخلوق لا يصلح عنه، مخلوق منه كيف تعبده وهو مخلوق مثلك، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم أن يستجيبون لهم من كنتم صادقين، تحدي من الله عز وجل، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فلم يخلقوا أنفسهم ولم يخلقوا غيرهم فبطلت عبادتهم، هذا برهان القلب من برائن التوحيد وبطلان الشرك. والبرهان الثاني قد يقولون نعم إنها لا تخلق لكنها تستطيع أن تنصرنا وتعيننا، لا أفضل الله لنا ولا يستطيعون لهم نصرا، هذه المعبودات كلها ما تستطيع أن تنصر من دعاها أو طلبها، لأنها جمادات وأشياء وأحجام أو أموات وقبور، لا يستطيعون أن ينصروا من دعاه واستغاث به، لا لا يستطيعون الأمر بل ولا أنفسهم ينصرون. لو هؤلاء أصابهم شيء، هؤلاء المعبودون أصابهم شيء، ما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم. إذا كانوا لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم فكيف يدفعون عن غيرهم؟ ولا أنفسهم ينصرون. بإمكان أصغر طفل أن يكسر الصنم وهو طفل، ولا يستطيع الصنم أن يمنع نفسه من الطفل. كذلك لو الذباب، لو الذباب أخذ ما على الصنم فاستطاع الصنم أن يكسر ويسلبهم الذباب شيئا لا يستبدلوه. ولهذا كان رجل عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد قلما ويطيبه وينظفه، فكان له ولد صالح مؤلم، كان ولده صحابيا، فكان ياتي على هذا القلم تاتي غياث ابيه ويقدعه بلطف بالقلم، ثم يجي أبوه ينقصه ويطيبه ويحط عنده السلاح يقول انتصر لنفسك اتصلي عليك يعتدي عليك. ويا جاء مرة ثانية يقول لنفسك لا أنقصك نجحت ومرة يا ولا ثعلب جاء وبال عليه بال على ثعلب جاء وبال على هذا الصنم ذهب. فعند ذلك الرجل تراجع وراجع صوابه وقال كيف انا اعبد هذا الصنم الذي لا يستطيع ينقص لنفسه ولا من الثعلب، الثعلب يقول عليه ولا يقول. وقال في ذلك شعرا: رب يقول الثعلبان لغاشم لقد هان من بالت عليه التعاليم، ثم تاب الى الله واسلم وحسن اسلامه. لما راجع الصواب راجع عرف الصنم هذا ما يستطيع ينصر له ولا يدافع عن نفسه، اخذ هذا من الواقع. عند ذلك راجع عقله وصوابه تاب الى الله عز وجل واسلم. ولا يملكون لهم نصرا يعني لمن دعاهم ولا انفسهم ينصرون، حتى هم لو اعتدى عليهم احد ما يستطيعون نصرهم. هذا القران. وفي الايه الثانيه قال جل وعلا: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لهم ويوم القيامة يذكرون بشرككم ولا يمثلوك مثلكم. أول الآية: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لهم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. في هذه الآيتين برهان على بطلان الشرك وصحة التوحيد. وقوله ذلكم الله ربكم له الملك، ما أحد ذلك في هذا أن الملك لله سبحانه وتعالى. والذين تدعون من دونه جميع الأصنام ليس لها ملك، لا تستطيع الملك، لا يملكون من قطمير أقل شيء وهو القطمير وهو السلب الذي يكون على النواة، لا يملكون السلب الذي يكون على النواة وهو القطمير. فلا أحد يملك شيئا إلا ما ملكه الله إياه، لأن الملك لله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. وينزع الملك من يشاء. فالملك بيده سبحانه وتعالى، لا يملكون المستثمرين. كيف يطلب منهم الحوائج وهم ما يملكون المستثمرين؟ عليه تطلب الحوائج الا ممن يملكها ويقدر عليها. فهؤلاء فقراء ما عندهم شيء، فكيف يطلب منهم قضاء الحوائج؟ هذا برهان ما يكون المسلمين. برهان كتابي ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لانهم كل ما جمعت لا تسمع ولا تبصر، واما امواتهم في قبورهم لا يسمعون الدعاء، واما غائبون كالملائكة عالم غائب لا يسمع من دعاء، إلا لأنهم إما جمادات وإما أموات وإما غائبون. هذه معبودات المشركين، يعبدون الملائكة وهم عالم غائب، هاي شغورهم ولا ولهم حاضرين عندهم أو حجارة على الأصنام وبنايات وأضرحة ما أعلى أو أموات رميم في قبورهم لا يسمعون من دعاهم، إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم ما يملكون الشيء الذي تطلبونه، لا استجابوا، لا يستطيعون الاستجابة. والمقصود بالمدعو أن المسلمين، فإذا كان المدعو لا يستجيب فدعاء وعبث، دعاء الذي لا يستجيب عبث، ما فائدة الدعاء؟ فائدة الإجابة. إذا كان هذا الدعاء لا يستجاب فهو عبث. ويوم القيامة يكفرون يجحدون عبادتكم إياهم ويكفرونها ويقولون ما أمرناكم بها، الذي أمركم بها هو الشيطان، أما نحن ما أمرناكم أن تعبدونا. ولا علاقة لكم بما يوم القيامة يكفرون، يعني يجحدون، يكفرون بشرككم أي بعبادتكم إياهم. فذكر الله أربعة أشياء تدل على بطلان الشرك. أولا أنهم لا يملكون شيئا، أن هذه المعبودات لا تملك شيئا. الثاني أنها لا تستجيب لمن نادت ودعا. الثالث أنها لو سمعت ما قدرت على إجابة الداعي. الرابع أنهم يوم القيامة يجحدون عبادة من عبدهم عند الحاجة إليهم، فبطلت عبادتهم من هذه الوجوه الأرض. ثم قال جل وعلا: ولا ينبئك مثل خبير، يعني نفسه سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الأشياء ويخبر عن علم، ليس يخبر عن ظن أو عن تخرج، بل يخبر عن علم سبحانه وتعالى. فالواجب أن يقبل خبره جل وعلا وأن يؤمن بما قال. لكن المشركون أبوا أن يقبلوا خبر الله، وعارضوا قول الله إنها لا تملك ولا تسمع ولا تجيب ولا تبصر، عارضوا الله، قالوا لا، القبر الفلاني إذا جئت ودعوت عنده فصلت مقصودك، فلان دعا عند ضريح فلان أقل مقصودك، هم يعارضون قول الله. ولا ينبئك مثل خبير، الله أخبرنا أنها لا تسمع وأنها لا تسمع وأنها لو سمعت ما تستجيب، وأنها يوم القيامة تتضرر لمن عبدها. المشركون نظروا وعارضوا هذا كله ووقفوا معبوداتهم بأنها تملك ما يطلب منها، وأنها تسمع من دعاها، وأنها تجيبه، وأنها يوم القيامة تنقذه من العذاب. هذه مخالفة لكلام الله وتكذيب لخبر الله سبحانه وتعالى. يا سبحان الله، إذا قال الشيطان أو المضلل أو دعاة السوء من بني آدم إن هذه الأضرحة تنفع وتضر يصدقونهم، الله جل وعلا يقول لا تنفع ولا تضر ويكذبون الله، يصدقون هؤلاء الرجالين ويكذبون الله رب العالمين. هذا هو واقع عباد القبور، يقولون لا هذا الكلام الذي قاله الله وإن لم يتلفظوا بهذا لكن فعلهم يدل على اي واحد منهم لا تشعر انه لا تنفع تضر ولا سوى عندها كذا وحصل كذا، معنى هذا انه ان هذا تسجيل في قول الله ولا يملك لك ابن خليل او يقول ان فلان العالم الفلاني يقول انها طيبه وانها تنفع، وان يعني تصدق العالم الفلاني العالم الطالب يحدث خبر الله سبحانه وتعالى انها لا تنفع وانها لا تضر وأن لا تسمع وأن لا تجيب وأن لا تتبرع منك يوم القيامة. كذب كل هذا وتقدم كلام فلان وعلان من شياطين الجن والإنس. ما أضل الناس إلا هل دعاة الضلال، هم اللي أضلوهم وهم الذين سيئوا لهم في الشرك في مؤلفاتهم وفي كتبهم ومحاضراتهم ودروسهم، أضلوا الناس في هذا الفن يكذبون الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول ولا ينبئهم نبئ الخبير، وهم يقولون لا فإنها تنفع تضر تعطي تنفع وتشفع لمن دعاها وإلى آخره، ويستمرون على عبادتها. ثم ذكر قال في الصحيح عن ابن البخاري ومسلم رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شد النبي صلى الله عليه وسلم شده هي الجراحه في الراس والوجه خاصه، الشده الجرح في الراس والوجه خاصه، اما الجرح في بقيه البدن فيقال له جرح ولا يقال شده. فمعنى شد النبي صلى الله عليه وسلم اي جرح في راسه عليه الصلاه والسلام فوق أحد، الوقعة المشهورة عند جبل أحد يقع شمال المدينة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين المشركين، حصلت الوقعة وانتصر الأكبر من النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وانتصروا في أول المعركة، ثم إن دعوهم خالف تنظيم الرسول صلى الله عليه وسلم فحلت للمسلمين الهزيمة من أجل هذه المقالة، لو أنهم استمروا على تنظيم الرسول صلى الله عليه وسلم لاستمر النصر لهم، ولكن لما خالف بعضهم عن التنظيم الذي نظمه الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب فهذه موعظة للمسلمين لا يوم القيامة أنهم إذا خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم خالدون بالعقوبة. إذا كان أفضل الأمة وهم الصحابة حصلت عليهم العقوبة بسبب مخالفة بعضهم، فكيف بالذين يخالفون في أكثر من هذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يوم شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت قبائل سلم عليه الصلاة والسلام، سلمه قبائل وقبائل هو ما بعد السنة ما بعد الثانية ما بعد السن السنة الثانية من الجاهلية، فالإنسان له أربع رباعيات وأربع ثنايا وأربع ثنيات والباقي أضرار. الأسنان تنقسم إلى ثنايا أربع من أسفل ومن أعلى وإلى رباعيات من أسفل ومن أعلى وإلى أنياب من أسفل ومن أعلى، ثم بعد ذلك الأضرار. النبي صلى الله عليه وسلم كسرت كله الرباعية في الوقعة، انظر العقوبة أصابت حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الصلاة والسلام، فدل على بطلان عبادته وأنه لا ينفع ولا يضر، إنما هو رسول مبلغ عن الله جل وعلا، ولا يملك نفعا ولا ضرا، بل لا يدفع عن نفسه صلى الله عليه وسلم. قيل أصابته الجراحة وأصابه كسر الرباعية وانهشم المقطع على رأسه صلى الله عليه وسلم حتى دخل بعض حلقاته في رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، سقط في حكم عليه الصلاة والسلام. أصابه في هذه الوقعة ما أصاب رأسه إبعد إلى رجاله عليه الصلاة والسلام، ودليل على أنه بشر عليه الصلاة والسلام. إذا قدر الله عليه شيئا فإنه لا يمتنع منه، فهو بشر. هذا جهد عبادته من دون الله، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر فلا يستطيع أن يدفع عن نفسه فغيره من باب أولى. هذا برهان واضح. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيا؟ تبعث صلى الله عليه وسلم هدايته، لأن هذا ضلال مبين حملهم على أن يشجوا نبيهم الذي يدعوهم إلى الله ويريد لهم الخير. تبعث صلى الله عليه وسلم بلاءهم وهدايته، فأنزل الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، أنت ليس عليك إلا البلاء فقط. وأما الهداية فهي بيد الله، والبلاء بيد الله سبحانه وتعالى. ليس لك من الأمر شيء، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، وهو أفضل الخلق وأفضل الرسل، فكيف بغيره؟ يقال إن الولي فلان والقبر فلان وله من الأمر. هذا دل على بطلان الشرك، التعلق على غير الله، وأن أحدا في الخلق ليس له من الأمر شيء، الأمر لله جل وعلا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول إنما هو مبلغ عن الله فقط، والأمر بيد الله، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ليس لك من الأمر شيء. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع بالركعة الأخيرة من صلاة الفجر: اللهم ألعن فلانا وفلانا. هذا قلوب قالت صلى الله عليه وسلم يدعو باللعنة، واللعنة هي الصد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى: اللهم ألعن فلانا وفلانا. بينتهم الرواية التي بعدها أن فلانا وفلانا هم سهيل بن عمر وصفوان بن أمية بن خلف وسهيل بن عمر وهشام بن الحارث والحارث بن هشام ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم آذوا الله وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوا المسلمين. هؤلاء من صناديق الكفرة، وكانوا مع أبي سفيان في وقعة أحد، يقودون جيوش الكفر. ألعنهم النبي صلى الله عليه وسلم بشدة كفرهم، واستبعد وأيد صلى الله عليه وسلم من هدايته، ودعا عليهم باللعنة. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، لأن هؤلاء الثلاثة أسلم وحسن الإسلام. أسلم سهيل بن عمرو، صفوان بن أمية، والحارث بن هشام أسلم وحسن الإسلام. فالله يعلم سبحانه وتعالى ما لا يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام، يعلم من شأن هؤلاء وأنهم سيسلمون ويحسن إسلامهم، وهذا الشيء لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. في هذا بطلان دعاء غير الله عز وجل. إذا كان الرسول لا يعلم الغيب فغيره من باب أولى، لا تقبل عبادتهم من دون الله عز وجل. وهذه القصة فيها دليل على القنوت للنوازل، القنوت للنوازل إذا نزلت المسلمين نازلة أما الإمام يقنط في صلاة الفجر في الركعة الأخيرة بعد الركوع يدعو على الأعداء الذين لاحظوا المسلمين وحاصروهم وضايقوهم يدعو عليهم، وهذه سنة ثابتة ومستمرة، أن كل ما نزل في المسلمين داخلة فإنه يستحب للإمام الأعظم ولكل إمام في الصلاة أن يقنط في صلاة الفجر ويدعو على الكفار حتى يخلص الله المسلمين منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعو على قوم مثل ما في هذا الحديث، وقنط يدعو لقوم من المسلمين المستضعفين أن ينقذهم الله من براثم الشرك المشركين، من براثم المشركين الذين منعوه من الهجرة وضايقوه في مكة. قنط صلى الله عليه وسلم يدعو لهم في الفرج. القنوت النوازل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه هذه الكناية اسمه اسمه عبد الرحمن على الصحيح، اختلفوا في اسمه صحيح أن اسمه عبد الرحمن كما قال النووي رحمن بن صخر الجوزي من بعض الصحابة وأكثر الصحابة رواية للحديث، أكثر الصحابة رواية للحديث أبو هريرة رضي الله عنه حافظ السنة رضي الله عنه، ولا يماثله أحد إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن عبد الله بن عمرو كان يكفر رضي الله عنه، وأما أبو هريرة فكان لا يكفر وإنما كان يحفظ رضي الله عنه. أكثر الصحابة رواية أبو هريرة. قال لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين الذي قد أجلها أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، فخرج صلى الله عليه وسلم على الصدر ونادى يا معشر قريش استمع، فقال اشتروا أنفسكم، لما اجتمعوا قال لا اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم يعني بالإيمان والتوحيد وترك الشرك وعبادة الأصنام، اشتروا أنفسكم من النار، اتصلوا الشرك بالتوحيد والكفر بالإيمان، هذا هو الشراء والاستبدال، لا أغني عنكم من الله شيئا إلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عن قريش قبيلة شيئا وهم قبيلته فكيف يغني عن غيره، ثم خص عليه الصلاة والسلام من هو أخص من قريش، خص قرابة أقرب الناس إليه، فقال يا عباس ابن عبد المطلب العم الرسول صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمك رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، قال لعمه عمك طم وأبيه لا أغني عنكما من الله شيئا، ثم خص أخص من عمه وعمك وهي بنته، قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني للمال لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لقبيلتي ولقرابتي ولأقرب الناس إليه لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا دليل على خصلان عبادته صلى الله عليه وسلم وعبادة غيره من باب أولى، وأنه لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا كما قال جل وعلا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه ولا لأقرب الناس إليه فكيف يملكه لغيره؟ فهؤلاء الذين يتعلقون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعونه من دون الله ويستغيثون به ويطلبون منه المدد يا رسول الله يا رسول الله، هؤلاء هم على دين المشركين، على دين المشركين الأولين، عبد الله والعزى وملاك، لم يتغير من الأمر شيء. أن العبادة حق لله جل وعلا، لا تجوز لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل ولا لولي من الأولياء ولا لأي مخلوق. العبادة حق حق الله جل وعلا. وفي هذا الرد على الذين يتعلقون بطرافتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم يسمون انفسهم عن الزيت ويظنون هذا يكفيهم وينجيهم من عذاب الله انهم من اقارب الرسول، دون ان يشمروا انفسهم بالايمان والتوحيد والعمل الصالح، يعتمدون على طرافتهم من الرسول. طرافتهم من الرسول لا تنفعهم شيء. هذا عم الرسول ابو لهب، عم الرسول ابو لهب ما نفعت قرابته من الله، وأنزل الله في القرآن مثلا إلى يوم القيامة أبدا يدا أزلاء وسد، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمال فحطب في جيشها حبل منها. هذا عبر رسول الله. أبو طالب الذي كان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه لكنه أبى أن يدخل الإسلام حمية لدين الجاهلية، وبقي على دين عبد المطلب حتى مات. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له مكافأة لصنيعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فتم أبا طالب مشركا، لا يجوز الاستغفار له لأنه مات على الشرك وعلى ملة عبد المطلب، مات خرجت نفسه ويقول هو على ملة عبد المطلب. الله أعلم. فقال الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، سماه مشركا ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له لأنه مات على الشرك. فإذا كان هذه قرابة الرسول أعمام صاروا مشركين ومن أهل النار وهم أعمام الرسول لأنهم لم يتركوا الشرك ويدخلوا في الإسلام فغيرهم من باب أولى، ومجرد القرابة لا يكفي. حتى بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه قال لها سليمي من مالي، أنا ما أملك إلا مالي فقط، وأما غير ذلك فأنا لا أستمعي من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيء. فيا له من حديث عظيم يقرع علامة الشرك والتعلق على غير الله عز وجل من الأنبياء والصالحين وغيرهم. ولكن أين التفكير وأين العقول؟ التقليد الأعمى أخذ الناس والهوى أخذ المال، ولم يفكروا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يغفرون أبدا، يمشون على العوائد وعلى ما قال فلان وعلان ويصدقون دعاة الصلاة ولا يلتفتون إلى ما في القرآن وما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الأدلة. نعم.
قوله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وهذا مما احتج به تعالى على المشركين لما وقع منهم من اتخاذ الشفعاء والشركاء في العبادة لأنهم مخلوقون فلا يصح أن يكونوا هم شركاء لمن هم خلقه وعبيده، فلا يصح أن يكونوا هم شركاء لمن هم خلقه وعبيده. وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا أي لمن سألهم النصرة ولا أنفسهم ينصرون، فإذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه فلأن لا ينصر غيره من باب أولى. فبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين.
نفي الخلق ونفي النصر عن هؤلاء المعبودين من دون الله عز وجل. بطلت عبادته. نعم. لا يخلقون ولا ينصرون ايش الفائده في عبادته؟ نعم. فبطل عن خالق الذي يقدر على نصر من استغاث به ولجا اليه سبحانه وتعالى. ومن نصره الا من عند الله العزيز الحكيم. ومن نصره الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. الحفظ نعم.
فبطلت
ان يذكركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من عنه. النصر بيد الله سبحانه وتعالى.
فبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين. نعم. وهو كونهم عبيدا لمن خلقهم لعبادته والعبد لا يكون معبودا.
نعم.
الدليل الثاني انه لا قدرة لهم على نفع انفسهم فكيف يرجى منهم ان ينفعوا غيرهم.
نعم.
فتدبر هذه الآية وأمثالها في القرآن العظيم.
القرآن مملوء من مثل هذه الأدلة التي تدل على بطلان الشرك. ولكن أين من يتذكر ويتجبر ويتجرد من الهوى والتقليد الأعمى؟ من تدبر القرآن بصدق وإقبال وتجرد من الهوى والعصبية والتقليد الأعمى نفعه ما في القرآن من الأدلة. أما الذي يقرأ القرآن وهو باطن على عصبيته وعلى جهله وعلى تقليده الأعمى فلن ينفعه القرآن. ولو يقرأه الليل والنهار ولو يقرأه بالقراءات العشر أو الخمس عشر ما يفعل إنما يكون حجة عليه يوم القيامة.
قوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم.
هذا دليل هذا هو عدم الملك أن الملك كله لله. الملك يده وعلى كل شيء. فليس لأحد الملك إلا من ملكه الله عز وجل. وملكه موقت ملكه موقت ومستعار. نعم.
إلى قوله ولا ينبئك مثل خبير. ابتدا تعالى هذه الآيات بقوله ذلكم الله ربكم له الملك. يخبر الخبير أن الملك لله وحده والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره. ولهذا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فإن من كانت هذه صفته لا يجوز أن يرغب في طلب نفع أو دفع ضر إلى أحد سواه تعالى وتقدس. بل يجب إخلاص الدعاء له الذي هو من أعظم أنواع العبادة. وأخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئا وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم أي ينكرونه ويتبرؤون ممن فعله معهم. فهذا الذي أخبر به الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به وأنه لا يغفره لمن لقيه به. فأهل الشرك ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع. فقالوا إن الميت يسمع. فقالوا
إن الميت يسمع. والله جل وعلا يقول ذلك
ينفع ومع الفرحان ينفع وقال الله على يقول ذلك. فتركوا الإسلام والإيمان ضعفا كما ترى عليه الأكثرين
وإن كانوا يدعون الإسلام لكن تركوه وبقوا على دين المشركين وهم يدعون الإسلام. لا تنفع الدعوة الإسلام هو مجرد دعوة يقول أن مسلم أو يصلي ويصوم ويعمل العبادات ثم يشرك بالله عز وجل هذا ما ينفعه.
فتركوا الإسلام والإيمان رأسا كما ترى عليه الأكثرين من جهلة هذه الأمة. قول
جاء كثير من العلماء الضلال. نعم
قوله الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقتلت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزل
هذا استبعاد منه صلى الله عليه وسلم لهدايته وفلاحه ولكن الله يعلم ما لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ان هؤلاء الشعب يسلمون ويفلحون اذا كان الرسول لا يعلم شيئا فلا تجوز دعوته من دون الله عز وجل.
فنزلت ليس لك من الامر شيء الايه وفيه عن ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول اذا رفع راسه من الركوع في الركعه الاخيره من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فانزل الله تعالى ليس لك من الامر شيء.
يعني هذا سبب نزول الايه الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على نفر من قريش بما حصل منهم من محاسن لله ولرسوله وقتالهم للمسلمين لكن مع هذا لما تاب تاب الله عليه فالكافر مهما عمل من الاعمال الكفريه والشركيه اذا تاب تاب الله عليه كل الذين كفروا لم تقولوا قبله ما قدمت الله جل وعلا يكتب على من ذلك وهؤلاء لما تابوا تاب الله عليهم وحسن الاسلام رضي الله عنه. نعم
وفي رواية يدعو على قطان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء وأسلم هؤلاء وحسن إسلامهم.
أسلم هؤلاء الثلاثة وحسن إسلامهم لأن الله يعلم عاقبة أمرهم ومآلهم فلا يجوز لعنهم.
قوله في الصحيح أي الصحيحين علقه البخاري عن حميد وثابت عن أنس ووصله أحمد والترمذي والشافعي.
والمعلق هو ما ذكر في معلقات البخاري هي الأحاديث التي يذكرها أو الآثار التي يذكرها بدون
إسناد. ووصله أحمد والترمذي
وصله يعني ذكر سنده.
ووصله أحمد والترمذي والشافعي عن حميد عن أنس وقد قال تعالى قل إن الأمر كله لله وقال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والآيات في هذا المعنى كثيرة والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره شيئا من العبادة ولهذا المعنى
العبادة لا تصلح إلا لمن له الخلق والأمر والتدبير والقدرة وأما من لا يقدر أو لا يخلق أو لا يرزق ولا يستطيع قضاء حاجة من دعاه هذا لا يجوز.
ولهذا المعنى قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
إنك لا تهدي يعني لا تخرج الإيمان بقلب من هذا لا يقدر عليه إلا الله أما إنك تهدي يعني تدل بقرشه هذا نعم يملكه الرسول يملك هداية الدعوة والإرشاد والبيان لكنه لا يملك هداية التوحيد والإيمان هذه يد الله جل وعلا وظيفة الرسول هي هداية الدلالة والإرشاد فقط فإنك لا تهدي إلا صراط مستقيم أما هداية التوحيد هذه يد الله جل وعلا.
الذي قال الله تعالى في حقه صلوات الله وسلامه عليه ليس لك من الأمر شيء وهو خيرة الله من خلقه ما زال يدعو الناس أن يخلصوا العبادة للذي له الأمر كله وهو الله تعالى.
فإذا كان الرسول ليس له من الأمر شيء فهذا من ذلك إذا كان الرسول ليس له من الأمر شيء فلا تجوز عبادته وإنما يجب اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام أما العبادة فهي لله سبحانه الرسول له الاتباع والطاعة والمحبة وأما العبادة
فهذا دينه صلى الله عليه وسلم الذي بعث به، وأمر أن يبلغه أمته ويدعوهم إليه كما تقدم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإياك أن تتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين الذي شرعه الله ورسوله لهم وخصهم به. قوله
تتبع غير سبيل المؤمنين من توحيد الله وإخلاص العبادة له وتميل الى عباده غير الله مما يعرضه كثير من الناس من القبور والاضرحه والاولياء والصالحين. نعم.
قوله وفيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين.
قال يعني السوره المسلمه. نعم.
قال يا معشر قريش او كلمه نحوها.
والمعشر هم جماعه الرجل الجماعه.
او كلمه نحوها اشتروا انفسكم.
شك الراوي هل قال يا معشر قريش او كلمه بمعنى هذا من تحديث في روايه رضي الله عنه ما ينسبون الى الرسول صلى الله عليه وسلم الا شيئا يجهلون به انه قال، وأما إذا لم يجتموا فإنه يكون بالاحتمال أو كلمة نحوها. نعم.
اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا.
اشتروا أنفسكم بأي شيء بالإيمان. استبدلوا الإيمان بالكفر. الإيمان بالكفر. توحيد بالشرك. نعم.
يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله.
فما قال لا معشر قريش، هذا نداء عام لجميع قبيلة قريش لأنهم عشيرة صلى الله عليه وسلم، لأنهم قريش. الله أمر أن يبدع عشيرة القبيل، وهذا يجب على أن الداعي يجب أن يبدأ بأقرب الناس إليه، يبدأ بأهل البيت وبأقاربه وبأهل بلده أقرب الناس إليه، ثم يمتد في الدعوة إلى الله. أما أنه يذهب للبعيدين ويترك القريبين أو يروح للأجانب ويترك عشيرة فهذا خلاف منهج الدعوة التي أمر الله تعالى بها. نعم. في ناس الآن يتركون بلادهم فيها الشرك وفيها الكفر وفيها الإلحاد ويجون بلاد التوحيد يدعون أنهم دعاة إلى الله. يقول بلاد التوحيد وبلاد الدعوة يتركون بلادهم فيها الشرك وفيها الكفر وفيها الإلحاد، هذا خلاف منهج الدعوة إذا كانوا قادمين في دعوتهم، لكن نخشى أنهم مغرضون أو صادمون يريدون أن يفسدوا على أهل التوحيد توحيدهم وعقيدتهم. نعم.
يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
كانوا صادقين في دعوتهم وهم يبدأون بمن حولهم، أما إن كانوا مغرضين أو يريدون تلبيس على أهل التوحيد فهؤلاء أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى وسيقضاهم ويكفي الشبهة. نعم.
يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
نعم.
قوله فيه أي في صحيح البخاري.
نعم.
واختلف باسم ابي هريره وصحح النووي ان اسمه عبد الرحمن بن صخر
انه كان في الجاهليه اسمه عبد الشمس بن صخر وسماه من اسرائيل عبد الرحمن.
نعم. وهو دوسي من حفاظ الصحابه.
دوسي يعني من قبيله الدوسي قبيله التي حفظ الطائف
الان. نعم. حفظ من الحديث ما لم يحفظه غيره كما في
صحيح الصحابة
رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولذلك سمى راوية. نعم. كما في صحيح البخاري عن وهب بن منبه عن أخيه.
ولذلك ما أبغض على أهل البدع وأهل الضلال والطوائف المنحرفة ما أبغض عليهم من هذه الرواية. لماذا؟ لأنهم حفظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يفرضون السنة. نعم.
عن وهب بن منبه عن أخيه سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. مات سنة 70 أو 89 وهو ابن 78 سنة. وهذا الحديث له طرق كثيرة في الصحيحين والمسند والسنن وغيرها. قوله قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم، اشتروا أنفسكم أي بالإيمان بالله ورسوله واتباعه فيما جاءكم به مما أنزل عليه من توحيد الله في العبادة وترك ما كنتم تعبدونه.
بيعوا 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 التوحيد والإيمان، هذا معنى بيعوا الشرك والكفر بالإيمان والتوحيد.
وترك ما كنتم تعبدونه من دونه من الأوثان والأصنام، فإنهم بذلك الشرك صاروا عبيدا لمن لا يضر ولا ينفع ولا يستجيب ولا يسمع إلا هو. وهم وقد عرفوا أن ما كانوا يفعلونه من عبادة غير الله شرك بالله، فإنهم كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فسبحان الله، كيف جاز في عقولهم أن المملوك يكون شريكا لمالكه؟ وقد قال
في التلبية المشركين يقول غير تلبية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبيك لا شريك لك، قال لبيك لا شريك لك جازوا عليها إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكيف يجعلون المملوك شريكا للمالك وهم لا يرضون أمر لأنفسهم، لا يرضون أن يكون عبيدهم ومماليكهم شركاء لهم في أموالهم؟ كيف يرضون أمر لله؟ قال جل وعلا ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم تخافون أن تخيبتكم أنفسكم؟ الله جل وعلا رد عليهم بقوله إلا شريكا هو لكم، لأنهم لا يرضون هذا لأنفسهم، فكيف يرضون لله جل وعلا؟
كما قالت وقد قال الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم أن لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، لذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فلاتبع الذين ظلموا أهواءهم لغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين.
فمعوا أهواءهم هذه طريقة الظالمين، أنهم يعقلون الهوى
يسقطون عليه. نعم. قوله لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا هو معنى ما تقدم من أنه تعالى هو المتصرف في خلقه بما شاء مما اقتضته حكمته في خلقه وعلمه بهم. والعبد لا يعلم إلا ما علمه الله، ولا ينجو أحد من عذابه وعقابه إلا بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي صلى الله عليه
وسلم كلمة عامة كل المشركين، ولو كانوا من أقارب الأنبياء، لو كانوا من أقارب الأنبياء أو أقارب الصالحين هذا وحده لا تنفع، لابد من الإيمان بالله عز وجل. نعم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الإيمان تنفع، لكن قرابة الرسول مع الكفر والشرك لا تنفع.
والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنذر الأقربين نذارة خاصة، وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، وبلغهم وأعذر إليهم، فأنذر قريشا ببطونها وقبائل العرب في مواسمها.
قال صلى الله عليه وسلم ينزل إنذارا عاما جميع الناس جميع القبائل، ولكنه في هذا الحديث أمره ربه أن ينذر قبيلته وأقرباءه إنذارا خاصا، لأن أولى الناس بدعوتك ومنفعتك هم أقاربك، فتبدأ بهم أولا، ولأن الناس إذا رأوا أقاربك على الحق قد تفوت، أما إذا كنت تدعو الناس تترك أقارب يقول الناس هذا لو في خير كان يبدأ بأقارب يبدأ بها البيت. نعم.
وأنذر قريشا ببطونها وقبائل العرب في مواسمها وأنذر عمه وعمته وابنته وهم أقرب الناس إليه وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء به من التوحيد وترك الشرك به. قوله سليني من مالي ما شئت لأن هذا
الذي يقول لما كان اسمي محمد أجل ينفعني لأن واضح صاحب البرد يقول فإنني لم تمنه بتسميتي محمدا فهو أوقى الخلق بالإيمان ويقول محمد يكفينا هذه جمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم
على قوله سليني من مالي ما شئت لأن هذا هو الذي يقدر عليه صلى الله عليه وسلم وما كان أمره إلى الله سبحانه فلا قدرة لأحد عليه كما في هذا الحديث. ولما مات أبو طالب ولما مات أبو طالب وكان يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحميه ولم ينكر ملة عبد المطلب من الشرك بالله وقال صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى.
غاضبة وبعض كتاب المسلمين المخادعين بالسلام الغاضبة يستفيدون أبا طالب بأنه مؤمن ويسأل الله عنه والله جل وعلا يقول إنه مسلم ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين أنه مسلم فهؤلاء يكذبون القرآن. نعم.
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فأخبر أن أبا طالب من أصحاب النار.
نعم فأخبر أنه مشرك يستغفر للمشركين وأخبر أنه من أصحاب النار بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ومنهم أبو طالب لأن الآية نزلت فيه. نعم
فأخبر أن أبا طالب من أصحاب النار لما مات على غير شهادة أن لا إله إلا الله
فدل على أن مجرد القرابة أبو طالب هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا أبو طالب بذل الشيء الكبير في حماية الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لما لم يكن على التوحيد لم ينفعه ذلك فالإنسان إذا عمل الأعمال الصالحة وهو ما وقع للتوحيد ما تنفعه أعماله لم تنفع أبو طالب فيما يسلو للرسول صلى الله عليه وسلم لما كان على التوحيد. هذا دليل على أن العمل الصالح إنه لا يقبل إلا مع التوحيد. نعم.
فلم ينفعه حمايته النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون من المشركين ولا الاعتراف بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق بدون البراءة من الشرك.
نعم ويعرف أن الرسول على الحق يصدق الآن ولقد علمت بأن دين محمد من خير أجزاء من بلية دينه لولا الملامة أو حذار مسدس لرأيتني فرحا بذاك مبين. فهو والعياذ بالله ترك اتباع يخاف من الملامة والمسدس من المشركين في البول. نعم.
ولا الاعتراف بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق بدون البراءة من الشرك لأنه لم يبرأ من ملة أبيه.
فكل قال ولذلك قال في آخر آخر كلمة قالها هو على
ملة عبد المطلب. فكل تعلق على غير الله من طلب شفاعة أو غيرها شرك بالله يكون عليه وبالا في الدنيا والآخرة والشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص خاصة.
نعم.
كما قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. والآيات في هذا المعنى كثيرة وكذلك الأحاديث. الله تعالى أعلم وستأتي في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين. الثانية
تفسير الآيتين من سورة الكهف والذين تدعون من دونه ما يملكون من ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من كثير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يهديك مثل خبير. هذه الآيتان.
الثانية قصة أحد.
قصة أحد وما حصل إليها من ما حصل على النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح وكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام فدل على أنه بشر لا يدفع عن نفسه. وأيضا ما حصل فيها من قوله جل وعلا إنك ليس لك من الأمر شيء لما قال كيف يؤمن قوم يكذبون نبيهم. هذا ما حصل بوقعة. نعم.
الثالثة خنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة.
نعم. الرسول قول اللهم انعم فلانا وفلانا وخلفه سادات الأولياء هذا يؤمنون على دعاء ومع هذا ومع هذا قال الله لك ليس لك من الأمر شيء.
الرابعة أن المدعو عليهم كفار
ومع هذا عاتبه الله عز وجل. نعم.
الخامسة أنه فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمه
ولم يسوغ هذا أن الرسول يدعو عليهم للنعمة أو يستبعد هدايتهم لأن الله جل وعلا هداهم ودخلوا بالإسلام فقبل الله توبتهم. نعم.
سادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء
فدل على أن الأمر لله جل وعلا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فإنه لا يجعل من دون الله. نعم.
سابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا
أو يتوب عليهم أو يعذبهم يعني الأمر لله إن شاء تاب عليهم وإن شاء عذبهم ليس الأمر لك الأمر لله فيه فتاب الله عنهم. نعم.
الثامنة القنوت في النوازل
وقلوت
النوازل هذه كلها نبوية. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم
وأن هذا لا يبطل الصلاة فإذا دعوت على يعني في القنوت إذا دعوت على أحد في القنوت فهذا لا يبطل الصلاة أو دعوت له اللهم اغفر لفلان اللهم ارحم فلانا فهذا مشروع لا لا يرجع على الصلاة
كما يقول
بعض العوام. نعم.
العاشرة لعن المعين في القنوت
لعن المعين اختلف فيها العلماء ظاهر ظاهر القصة والحديث انه لا يجوز لعن المعين لان الله عاتب رسوله على ذلك قال ليس لك من الامر لانك ما تدري ماذا يقول اليه حال هذا المعين وإن كان في الوقت الحاضر كافراً وضالاً لكن ما تدعو عليه اللعنة ما تدري لعله يتوب مستقبلاً ويموت على الإسلام. نعم.
الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين
ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ بادر بادر الحمد لله ودعا عشيرته وخاطبهم عموما وخاطبهم خصوصا وقال للجميع لا املك لكم من الله شيئا اعلم هذا لهم. وهؤلاء القبوريون يأبون هذا الدليل ويقولون لها الرسول يملك كل الامور كل الامور لك الرسول فان من جودك الدنيا وضربتها وفي حضورك علم اللوح والقلم كل شيء من رسول الله عليه وسلم هذا كل قول الله جل وعلا ليس لك من الامر شيء. قول الرسول لا اغني عنكم من الله شيئا. نقول لها الرسول كل شيء يجيبه كل شيء يجيبه لذلك يقومون ويدعون ويستغيثون به ولا يستغيثون بالله ولا يدعون الله عز وجل. نعم مع انهم يدعون انهم يدعون الاسلام الضلال والعياذ بالله ضلال خطير جدا. ولو كان الانسان يدعي الاسلام اذا لم يخضع للادله ويستسلم لادله الكتاب والسنه ويترك الهوى ويترك العصبيه ويترك التقليد الاعمى فانه لا ينفعه التسمي
بالاسلام. نعم. ثانيه عشره جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه الى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الان.
حتى انه نادى باعلى صوته واجتمع الناس اليه ولما دعاهم للتوحيد وصفوه بالجنون قالوا هذا مجنون. الجنون لانه يدعوهم الى التوحيد وينهاهم عن الشرك صار مجنون. كذلك من يدعو الى التوحيد الان ويحذر من الشرك يقولون هذا مجنون هذا قاصر النظر هذا جاهل وجاهل ويبغض الاولياء والصالحين او اشد من ذلك يقولون هذا يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم لانه لا يدعوه ولا يستغل الدين هكذا يقولون. فمله الكفر واحده لا تتغير في كل وقت. نعم.
الثالثه عشره قوله للابعد والاقرب لا اغني عنك من الله شيئا
هذا تصريح واعلان على الصفا على جبل الصفا يعلن باعلى صوته لا اغني عنكم من الله شيء لاقرب الناس اليه وابعد الناس وهم يقولون لا هو يغني ويغني من دعاه واستغاث به ولجا اليه يقولون هذا في التهمهم وفي كتبهم. نعم.
حتى قال يا فاطمه بنت محمد لا اغني عنك من الله شيئا فاذا صرح وهو سيد
المؤمنين رأيت يعني مطور الكتاب مطور الكتاب من كتبها ولا عنوانها رفع الصوت للاستغاثة بالنبي بعد الموت هذا عنوان الكتاب. فما ظنكم بما في داخل الكتاب والعياذ بالله. نعم.
حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا فإذا صرح وهو سيد المرسلين لأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين.
يا فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لها لا أغني عنك من الله شيئا إذا أراد الله بك شيئا فأنا لا أستطيع أن أدفع عنك ما أراده الله سبحانه وتعالى
وغيرها. نعم. وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين.
خواص الناس من علماء الضلال ما يؤمنون بهذا كله ويغلقون بهذه الأدلة حرب الحال ويقولون هذا عليه الناس وعليه قال به فلان وقال به فلان معلم ويضربون بأدلة الكتاب والسنة على الحال. إذا كان هذا شأن الخوارج أن يدعون العلم فكيف بالعوام؟ وهذا يدل على غربة الدين على غربة الدين. الناس يقولون الآن المسلمون يعدون بالملايين أو بالمليارات في العالم لكن الدين غريب كما قال صلى الله عليه وسلم لدى الإسلام غريبا وسيعود غريبا أبدا أي أن الإسلام الصحيح الإسلام الصحيح غريب قليل أما الادعاء فهو كثير. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كانت قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفع المشرك من أقربائه فكيف يجاب عما ثبت في الصحيح إن أخف الناس عذابا في النار أبو طالب.
ما نفعته بإخراجه من النار ما نفعته بإخراجه من النار وهو يرى أنه أشد الناس عذابا ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا فهذا نعم صحيح أرادة الرسول ما تنفع مع عدم الإيمان لأنه ما نفعت أبا طالب ولم تخرجه من النار بل صار يخافي من العذاب لما يرى أنه أنت أهل النار على
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجمع بين الأحاديث التي جاء فيها نفع النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وبين هذه الأحاديث التي فيها ثبوت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونفعه؟
ما
تقول
شفاعة النبي ولا غيره إلا بعد إذن الله، والرسول لا يشفع إلا بعد إذن الله عز وجل، ولذلك يوم القيامة يحفظ ساجدا ويدعو ربه حتى يقال له جزاء واشفع بك. أما دعاء الإنسان العبد الصالح لأخيه هذا الشفاعة، يعني يقدر على أنه يدعو، يقدر على أنه يدعو، لكن الأمر لله الاستجابة أو عدم الاستجابة هذا لله سبحانه وتعالى.
وغيرة الشيخ وفقكم الله، أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، هل نبغضه أو نحبه لفعله الخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمته للإسلام؟
لا تجد محبته لأنه كافر. الله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، فلا يجوز محبة الكافر، وأبو طالب لا تجد
محبته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التسمي باسم النافع؟ لأني ألاحظ أنه يكتب على بعض المحلات محلات النافع.
لا بأس بذلك.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، هل يستدل به على الإنكار على التبليغيين؟
نعم.
قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، هل يستدل به على الإنكار على التبليغيين الذين يجوبون دول العالم للدعوة وربما ضيعوا أسرهم وأقاربهم في مجال الدعوة؟
ما هو خاص بالتبليغيين، كل من تعدى قومه بلده وأهله راح يدعو بعيد هم تناولوا هذا الحكم، وهذا لا يدل على عدم فهم الدعوة. دعوة تبدأ بالأقرب فالأقرب، كما قال الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قال تعالى ينذر قومهم إذا رجعوا إليه، ينذر قومهم إذا رجعوا إليه، فمنهج الدعوة يستبدأ بالأقرب والأقرب، وأقاربك أولى بنفعك وأولى بدعوتك وأهل بلدك، كون تترك بلدك وفيه شرك وفيه كفر وفيه تروح البلاد البعيدة هذا ما هو من أصول الدعوة ولا من منهج الدعوة. لا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط للقنوت عند النوازل أن يأذن ولي الأمر أم لا يشترط ذلك؟
نعم، لا بد من إذن ولي الأمر، لأن الرسول هو ولي الأمر وهو الذي قنت، فهذا ما قنته إلا تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولي الأمر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هذا الزمن كثر شر المشركين على الإسلام والمسلمين، فهم يقتلون ويسفكون الدماء ويحاربونهم ويتهجمون على المعتقدات ويغزونهم في فكرهم، ومؤامراتهم ضد المسلمين واضحة، فهل يقنت عليهم طوال السنة وإن لم يكن القنوت متصلا حتى ينجلي شرهم؟
لا شك أن القنوت إذا رأى ولي الأمر القنوت للمسلمين يقنت ولو قال الله لا بأس. وأما أن المشركين والكفار أنهم يتعلمون على المسلمين هذا ما هو طريق الله، يسرى هذا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرقوكم عن دينكم من استطاعتهم، وأخبرنا أن المشركين والكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين إلى يوم القيامة حتى يرقوا المسلمين عن دينهم، هذا شيء معروف، ولذلك شرع الله قتال الكفار وغزوهم لأجل دحض الشرك وكف عدوانهم على المسلمين، بينما بعض الجهال من كتاب العصر الحديث يقولون لا الإسلام هو دين قتال ولا هو دين جهاد، إنما هو دفاع فقط، دين دفاع فقط، هذا غلط، الإسلام جاء بالدعوة وجاء بالجهاد لينتشر في الأرض وليقطع دابر الكفر، لأننا إذا كففنا القتال عنهم هم ما يكفون عنه. لاحظوا الآن أن المسلمين لما تركوا الجهاد صار الكفار يقاتلون المسلمين في كل مكان، لو كان هناك في هذه المسلمين ما حصل من الكفار هذا الذي حصل الآن من القتل والتشريد وإلى آخره. نعم، فهم يضربون المسلمين ويقتلون ويهدمون البطون والبيوت ويجمعون القرى والأنصار ويقولون الإسلام مخطئ في ذلك، الإسلام في مكالمة من خرافات من يعني معناه الإسلام أنه ضعيف وأنه مات. إذا كان الكفار يقاتلون دون كفرهم وضلالهم فكيف لا يقاتل المسلمين دون دينهم وعقيدتهم؟ والله أمرهم بالجهاد وأوجبه عليهم، وما تجرأ الكفار إلا لما ترك المسلمون الجهاد وقالوا إنهم في مسالمة وبين مواقعة وبين حب وبين مدري كيف وكل اللسات التي ترضي الكفار. نسأل الله العافية. اللهم صل على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الآية. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكثرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. الآية. وفيه في رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: أن يكون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. الآية. قول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ثم ذكر الحديثين. هذا الباب يشتمل على بيان بطلان على يشتمل على أدلة بطلان الشرك، سبق في الأبواب السابقة بيان أنواع من الشرك، وفي هذا الباب بيان الأدلة الدالة على بطلان الشرك. الله سبحانه وتعالى قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا. أيشركون هذا باستفهام إنكار. أيشركون يعني الذين يدعون اللات والعزى والمناة والأصنام والأولياء والصالحين وكل من أشرك بالله عز وجل، أيا كان معبوده، صنما أو شجرا أو حجرا أو وليا من الأولياء أو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو وليا من الأولياء أو صالحا من الصالحين، كلهم يتصفون بهذه الصفة، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فإذا كانوا لا يخلقون شيئا فكيف يدعون من دون الله؟ لأن العبادة كما تكون للخالق سبحانه وتعالى، فلا تكون للمخلوق الذي لا يستطيع أن يخلق شيئا. وهذا في الاعتراف هم يعترفون لا تخلق شيئا، ولا يستطيعون أن يقولوا إنا نخلق، لأن الواقع يفسرون، لأن الله تحداهم فقال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن يجتمعوا، التحدي وإن يسلمهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الخالق والمخلوق. قوله لن يخلقوا ذبابا هذا كراهة منتقة، لأن الله سبحانه يعلم الغيب، يعلم ما كان وما يكون، فلن يستطيعوا ابدا في المستقبل مهما بلغوا من الاختراع ومن التقدم العلمي كما يقولون، لن يخلقوا اقل شيء وهو الذباب، ان يخلقوا الطائرات والنفاثات ويغزون الفضاء كما يقولون، ما يستطيعون ان يخلقوا الذباب، يخلق ذبابا ولو اجتمعوا، لو جمعت جميع البقرة والصناع المهندسين والخبراء في العالم كلهم من أولهم إلى آخر لو اجتمعوا لا يخلق ذبابا، لأن الخلق من خطاء الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع يخلق هذا ذلك. أما أنه يتبع بما خلق الله ويطلع على أسرار المخلوقات ومنافعها فهذا الله هو الذي أطلعه عليه، هو الذي خلق هذا الخلق من أجل هذا، من أجل المنافع ومصالح العباد، فهم لم يخلقوها وإنما اتبعوا واطلعوا على شيء في أسرارها ومنافعها ومصالحهم ومصالح غيره، أما الخلق فإنه من اختصاص الله جل وعلا، والذي لا يقدر على أن يخلق شيئا لا يجوز أن يعبد، هذا برهان، هذا من برائن التوحيد وبطلان الشرك، لا يخلق شيئا يعترفون بهذا. ولم يقل ما لم يخلق شيئا، قال ما لا يخلق، يعني في المستقبل ما لا يخلق شيئا، لا في الحاضر ولا في المستقبل، لو قال ما لم يخلق يمكن يقولون ايه حلو للماضي ما يستطيع، لكن مهما تطور العلم فلا يمكن ان يخلق، الله جل وعلا قطع الطريق عنه فقال ما لا يخلق في المستقبل، لن يخلقوا في المستقبل الى يوم القيامه، وهذا تحدي منه سبحانه وتعالى، فكانوا صادقين بانها تتخذ في العباده فليضرهم على انها تقدر على ان تخلق شيئا، لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذه المعبودات مخلوقه، إذا كانت هي لا تخلق فهي مخلوق، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون، هذه مخلوقة والمخلوق لا يصلح عنه، مخلوق منه كيف تعبده وهو مخلوق مثلك، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم هل يستجيبون لهم من ضمن قالوا تحدي من الله عز وجل لا يخلقون شيئا وهم يخلقون فلم يخلقوا انفسهم ولم يخلقوا غيرهم فبطلت عبادتهم هذا برهان القلب من براهين التوحيد وبطلان الشرك والبرهان الثاني قد يقولون نعم انها لا تخلق لكنها تستطيع ان تنصرنا وتعيننا لا افضل الله لنا ولا يستطيعون لهم نصرا هذه المعبودات كلها ما تستطيع ان تنصر من دعاها او طلبها لانها جمادات واشجار واحلام او اموات في القبور لا يستطيعون ان ينصروا من دعاه واستغاث به لا يستطيعون لهم بل ولا انفسهم ينصرون لو هؤلاء اصابهم شيء هؤلاء المعبودون اصابهم شيء ما استطاعوا ان يدفعوا عن انفسهم واذا كانوا لا يستطيعون ان يدفعوا عن انفسهم فكيف يدفعون عن غيرهم ولا انفسهم بإمكان أصغر طفل أن يكسر الصنم وهو طفل ولا يستطيع الصنم أن يمنع نفسه من الطفل كذلك لو الذباب أخذ ما على الصنم ما استطاع الصنم أن يشتري وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستبدلوه ولهذا كان رجل كعهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد صنما ويطيبه وينظفه فكان له ولد صالح مؤلم كان ولده صحابيا فكان يأتي على هذا الصنم تأتي غيات أبيه ويقدعه للقصة بالقناة ثم يجي أبوه ينقصه ويطيبه ويحط عنده السلاح يقول انتصر له أتصلح عليك يعتدي عليه ويا جاء مرة تعالى إلى نفسه إلى أنه نقصه ويجب مره يا ولا ثعلب جاء وبال عليه بال على ثعلب جاء وبال على هذا الصنم فعند ذلك الرجل تراجع وراجع صلاته كيف انا اعبد هذا الصنم الذي لا يستطيع ينقذ نفسه ولا من الثعلب ثعلب يقول عليه ولا يقول وقال في ذلك شعرا رب يقول الثعلبان لغاشه لقد هان من بالت عليه الثعالب ثم تاب الى الله واسلم وحسن اسلامه لما راجع الصواب راجع عرف الصنم هذا ما يستطيع ينصر له ولا يدافع عن نفسه اخذ علما من الواقع لذلك راجع عقله وقرره هذا الى الله عز وجل ولا يملكون لهم نصرا يعني لمن دعاهم ولا انفسهم ينصرون حتى هم لو اعتدى عليهم احد ما يستطيعون ينصرون هذا وفي الآلة الثانية قال جل وعلا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لهم ويوم القيامة يذكرون بشرككم ولا يمثلوك مثلكم أول الآلة ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا فاستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. في هذه الآيتين برهان على بطلان الشرك وصحة التوحيد. وقوله ذلكم الله ربكم له الملك، ما أحد ذلك في هذا أن الملك لله سبحانه وتعالى. والذين تدعون من دونه جميع الأصنام ليس لها ملك، لا تستطيع الملك، لا يملكون من قطمير أقل شيء وهو القطمير وهو السلب الذي يكون على النواة، لا يملكون السلب الذي يكون على النواة وهو القطمير. فلا أحد يملك شيئا إلا ما ملكه الله فيه، لأن الملك لله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. ينزع الملك من يشاء، فالملك بيده سبحانه وتعالى، لا يملكون المستقيم. كيف يطلب منهم الحوائج وهم ما يملكون المستقيم؟ عليه تطلب الحوائج الا ممن يملكها ويقدر عليها، فهؤلاء فقراء ما عندهم شيء. فكيف يطلب منهم قضاء الحوائج؟ هذا برهان ما يملكون المستقيم. برهان الثاني إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم كل جمادات لا تسمع ولا تبصر، وإما أموات في قبورهم لا يسمعون الدعاء، وإما غائبون كالملائكة عالم غائب لا يسمع من دعاه، إلا لأنهم إما جمادات وإما أموات وإما غائبون. هذه معبودات المشركين، يعبدون الملائكة وهم عالم من عالم الغيب، لا يشعرون ولا ولهم حاضرين عندهم أو حجارة على الأصنام وبنايات وأضرحة ما عندها، أو أموات رميم في قبورهم لا يسمعون من دعاهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم ما يملكون هذا الشيء الذي تطلبونه، ما استجابوا ما يستطيعون الاستجابة. والمطلوب بالمدعو أن المسلمين، فإذا كان المدعو لا يستجيب فدعاء هو عبث، دعاء الذي لا يستجيب عبث، ما فائدة الدعاء؟ فائدته الإجابة. إذا كان هذا الدعاء لا يستجاب فهو عبث. ويوم القيامة يكفرون يجحدون عبادتكم إياهم وينكرونها ويقولون ما أمرناكم بها، الذي أمركم بها هو الشيطان، أما نحن ما أمرناكم أن تعبدونا، ولا علاقة لكم بنا. ويوم القيامة يكفرون يعني يجحدون، يكفرون بشرككم أي بعبادتكم إياه. فذكر الله أربعة أشياء تدل على بطلان الشرك. أولاً أنهم لا يملكون شيئاً، أن هذه المعبودات لا تملك شيئاً. الثاني أنها لا تستجيب لمن نادت ودعاها. الثالث أنها لو سمعت ما قدرت على إجابة الداعي. الرابع أنهم يوم القيامة يجحدون عبادة من عبدهم عند الحاجة إليهم، فبطلت عبادتهم من هذه الوجوه الأربع. ثم قال جل وعلا ولا ينبئك مثل خبير، يعني نفسه سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الأشياء ويخبر عن علم، ليس يخبر عن ظن أو عن تخرج، بل يخبر عن علم سبحانه وتعالى. فالواجب أن يقبل خبره جل وعلا وأن يقبل بما قال، لكن المشركون أبوا أن يقبلوا خبر الله وعارضوا قول الله إنها لا تملك ولا تسمع ولا تجيب ولا تبصر عارضوا الله قالوا لا القبر الفلاني الذي دعوت عنده فقلت مقصودك فلان دعا عند ضريح فلان أقل مقصودك هم يعارضون قول الله ولا ينبئك منه خبير الله أخبرنا أنها لا تسمع وأنها لا تسمع وأنها لو سمعت ما تستجيب وأنها يوم القيامة تتضرر لمن عبدها المشركون نظروا وعارضوا هذا كله ووصفوا معبوداتهم بأنها تملك ما يطلب منها وأنها تسمع من دعاها وأنها تجيبه وأنها يوم القيامة تنقذه من العذاب هذه مخالفة لكلام الله وتكذيب لخبر الله سبحانه وتعالى يا سبحان الله إذا قال الشيطان أو المضلل أو دعاة السوء من بني آدم إن هذه الأضرحة تنفع وتضر يصدقونه والله جل وعلا يقول لا تنفع ولا تضر ويكذبون الله يصدقون هؤلاء الدجالين ويكذبون الله رب العالمين هذا هو واقع عباد القبور يقولون لا هذا السلام الذي قاله الله وإن لم يتلقوا بهذا لكن فعلهم نفس العذاب أي واحد منهم لم يسأل قال لا تنفع تضر وفلان سوى عندها كذا وحق له كذا معنى هذا أنه إن هذا تسجيل لقول الله ولا يملكك مثل خليل أو يقول إن فلان العالم الفلاني طيب ولا تنفع وإن يعني تصدق العالم الفلاني العالم الطوال يحدث خبر الله سبحانه وتعالى أنها لا تنفع وأنها لا تضر وأنها لا تسمع وأنها لا تجيب وأنها تتبرع منك يوم القيامة كذب كل هذا وتصدق كلام فلان وعلام من شياطين الجن والإنس ما أضل الناس إلا هي الرعاة هم اللي أضلهم وهم الذين سيئوا لهم الشرك في مؤلفاتهم وفي كتبهم ومحاضراتهم ودروسهم أضلوا الناس في هذا الفن يكذبون الله جل وعلا الله جل وعلا يقول ولا ينبئك مثل خبير وهم يقولون لا فإنها تنفع تضر وتعطي وتنفع وتشفع لمن دعاها وإلى آخره ويستمرون على عبادتها ثم ذكر قال في الصحيح عن البخاري ومسلم رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شد النبي صلى الله عليه وسلم شده الى الجراحه في الراس والوجه خاصه الشده الجرح في الراس والوجه خاصه اما الجرح في بقيه البدن فيقال له جرح ولا يقال شده فمعنى شد النبي صلى الله عليه وسلم اي جرح في راسه عليه الصلاه والسلام يوم احد الوقعه المشهوره عند جبل احد يقع شمال المدينه بين النبي صلى الله عليه وسلم وامثاله وبين المشركين حصلت الوقعه وانتظر نقبر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وانتصروا في اول المعركه ثم ان دعوهم خالف تنظيم الرسول صلى الله عليه وسلم تحلت للمسلمين الهزيمة من أجل هذه المخالفة لو أنهم استمروا على تنظيم الرسول صلى الله عليه وسلم لاستمر النصر لهم ولكن لما خالف بعضهم عن التنظيم الذي نظمه الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب فهذه موعظة للمسلمين لا يوم القيامة أنهم إذا خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم خالدون بالعقوبة إذا كان أفضل الأمة وهم الصحابة حصلت عليهم العقوبة بسبب مخالفة بعضهم فكيف بالذين يخالفون في أكثر من هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله يوم شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت قبائل كلهم عليه الصلاة والسلام كله قبائل والقبائل هو ما بعد السنة ما بعد الثانية ما بعد كل السنة الثانية من الجاهلية الإنسان له أربع رباعيات وأربع ثنايا وأربع أنياب والباقي أضرار الأسنان تنقسم إلى ثنايا أربع من أسفل ومن أعلى وإلى رباعيات من أسفل ومن أعلى وإلى أنياب من أسفل ومن أعلى ثم بعد ذلك الأضرار. النبي صلى الله عليه وسلم كسرت كله الرباعيات في الوقعة انظر العقوبة أصابت حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام فدل على بطلان عبادته وأنه لا ينفع ولا يضر إنما هو رسول مبلغ عن الله جل وعلا ولا يملك نفعا ولا ضرا بل لا يدفع عن نفسه صلى الله عليه وسلم كيف أصابته الجراحة وأصابه كسر الرباعية وانهشم المقطع على رأسه صلى الله عليه وسلم حتى دخل بعض حلقاته في رأس الرسول صلى الله عليه وسلم سقط في حكم عليه الصلاة والسلام أصابه في هذه الوقعة ما أصابه رفع إبعاد في درجاته عليه الصلاة والسلام ودليل على أنه بشر عليه الصلاة والسلام إذا قدر الله عليه شيئا فإنه لا يمتنع منه فهو بشر لا تجوز عبادته من دون الله فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه فغيره من باب هذا برهان واضح. فقال صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيا تبعد صلى الله عليه وسلم هدايته لأن هذا ضلال مبين حملهم على أن يشجوا نبيهم الذي يدعوهم إلى الله ويريد لهم الخير تبعد صلى الله عليه وسلم فلاحهم وهدايته فأنزل الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء فأنت ليس عليك إلا البلاغ فقط وأما الهداية فهي بيد الله والبلاغ بيد الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء وهو أفضل الخلق وأفضل الرسل فكيف بغيره يقال إن الولي الفلاني والقبر الفلاني وله من الأمر هذا دل على بطلان الشرك التعلق على غير الله وأن أحدا من الخلق ليس له من الأمر شيء الأمر لله جل وعلا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول إنما هو مبلغ عن الله فقط والأمر بيد الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ليس لك من الأمر شيء. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع بالركعة الأخيرة من صلاة الفجر اللهم العن فلانا وفلانا هذا قلوب قال صلى الله عليه وسلم يدعو باللعنة واللعنة هي الصد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى اللهم العن فلانا وفلانا بينتهم الرواية التي بعدها أن فلانا وفلانا هم سهيل بن عامر عن صفوان بن أمية بن خلف وزهير بن عمر والهاشم وهشام بن الحارث والحارث بن هشام الحارث بن هشام ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم آذوا الله آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوا المسلمين هؤلاء من صناديد الكفرة وكانوا مع أبي سفيان في وقعة أحد كانوا معنا في السبيان في وقعة أحد يقودون جيوش الكفر فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم لشدة كفرهم واستبعد وأيس صلى الله عليه وسلم من هدايته ودعا عليه بالمعنى، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، لأن هؤلاء الثلاثة أسلم وحسن الإسلام. أسلم سهيل بن عمرو صفوان بن أمية والحارث بن هشام أسلم وحسن الإسلام، فالله يعلم سبحانه وتعالى ما لا يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام، يعلم من شأن هؤلاء وأنهم سيسلمون ويحسن إسلامهم، وهذا الشيء لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. في هذا بطلان دعاء غير الله عز وجل. اذا كان الرسول لا يعلم الغيب فغيره من قال لا تقبل عبادتهم من دون الله عز وجل. وهذه القصه فيها دليل على القنوت النوازل، القنوت للنوازل إذا نزلت المسلمين نازلة أما الإمام يقنط في صلاة الفجر في الركعة الأخيرة بعد الركوع يدعو على الأعداء الذين لاهموا المسلمين وحاصروهم وضايقوهم يدعو عليهم، وهذه سنة ثابتة ومستمرة، أن كل ما نزل في المسلمين نازلة فإنه يستحب للإمام الأعظم ولكل إمام في الصلاة أن يقنط في صلاة الفجر ويدعو على الكفار حتى يخلص الله المسلمين منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قنط يدعو على قوم مثل ما في هذا الحديث، وقنط يدعو لقوم من المسلمين المستضعفين أن ينقذهم الله من براكم الشرك المشركين، من براكم المشركين الذين منعوه من الهجرة وضايقوه في مكة، قنط صلى الله عليه وسلم يدعو لهم في الفرج. القنوت النوازل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذه الكناية وهو اسمه عبد الرحمن على الصحيح، اختلفوا في اسمه صحيح أن اسمه عبد الرحمن كما قال النووي الرحمن بن الصخر من البعض الصحابة وأكثر وأكثر الصحابة رواية للحديث، أكثر الصحابة رواية للحديث أبو هريرة حافظ السنة رضي الله عنه، ولا يماثله أحد إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن عبد الله بن عمرو كان يكتب رضي الله عنه، وأما أبو هريرة فكان لا يكتب وإنما كان يحفظ رضي الله عنه. أكثر الصحابة رواية أبو هريرة. قال لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين التي مكة قبل الهجرة، أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، فصعد صلى الله عليه وسلم على الصدر ونادى يا معشر قريش استمع، فقال اشتروا انفسكم، لما اجتمعوا قال لا اشتروا انفسكم، لا اغني عنكم من الله شيئا، اشتروا انفسكم يعني بالايمان والتوحيد وترك الشرك وعباده الاصنام، اشتروا انفسكم الى النار لتبذلوا الشرك بالتوحيد والكفر بالإيمان، هذا هو الشراء والاستبدال، لا أغني عنكم من الله شيئا، إلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عن قريش قبيلة شيئا وهم قبيلته فكيف يغني عن غيره، ثم خص عليه الصلاة والسلام من هو أخص من قريش، خص قرابة أقرب الناس إليه، فقال يا عباس ابن عبد المطلب العم الرسول صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا، يا صفيه عمك رسول الله لا اغني عنك من الله شيئا، قال لعمه وعمتك طم ويا بيه لا أغني عنه ما من الله ثم أخص من عمه وعمته وهي بنته. قال يا فاطمة بنت محمد لا أغفليني المال لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لقبيلتي ولقرابتي ولأقرب الناس إليه لا أغني عنه من الله شيئا، هذا دليل على خصلان عبادته صلى الله عليه وسلم وعبادة غيره من باب أولى، وأنه لا يملك لأحد نفعا ولا ضر، كما قال جل وعلا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه ولا لأقرب الناس إليه فكيف يملكه لغيره؟ فهؤلاء الذين يتعلقون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعونه من دون الله ويستغيثون به ويطلبون منه المدد يا رسول الله يا رسول الله، هؤلاء هم على دين المشركين، على دين المشركين الأول عبد الله والعزى وملاك، لم يتغير من الأمر شيء. أن العبادة حق لله جل وعلا لا تجوز لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل ولا لولي من الأولياء ولا لأي مخلوق، العبادة حق حق الله جل وعلا. وفي هذا الرد على الذين يتعلقون بقرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم يسمون انفسهم عن الزيت ويظنون ان هذا يكفيهم وينجيهم من عذاب الله انهم من اقارب الرسول، دون ان يشمروا انفسهم بالايمان والتوحيد والعمل الصالح، يعتمدون على قرابتهم من الرسول، قرابتهم من الرسول لا تنفعهم شيء. هذا عم الرسول ابو لهب، عم الرسول ابو لهب ما نفعت قرابته من الله، وأنزل الله في القرآن مثلا إلى يوم القيامة أبدا يدا أزلاء وسد ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمال فحطب في جيشها حبل من هذا عبر أبو طالب الذي كان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه لكنه أبى أن يدخل الإسلام حمية لدين الجاهلية وبقي على دين عبد المطلب حتى مات. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له مكافأة لصنيعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فتم أبا طالب مشركا لا يجوز الاستغفار له لأنه مات على الشرك وعلى ملة عبد المطلب، مات خرجت نفسه ويقول هو على ملة عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. فقال الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، سماه مشركا ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له لأنه مات على الشرك. فإذا كان هذه قرابة الرسول أعمامه صاروا مشركين ومن أهل النار وهم أعمام الرسول لأنهم لم يتركوا الشرك ويدخلوا في الإسلام فغيرهم من باب أولى، ومجرد القرابة لا يكفي. حتى بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه قال لها سليني من مالي، أنا ما أملك إلا مالي فقط، وأما غير ذلك فأنا لا سميه ما لماذا لا أغني عنك من الله شيء. فيا له من حديث عظيم يقرع على الشرك والتعلق على غير الله عز وجل من الأنبياء والصالحين وغيره، ولكن أين التفكير وأين العقول؟ التقليد الأعمى أقل الناس والهوى أقل الناس، ولم يفكروا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يغفرون أبدا، يمشون على العوائد وعلى ما قال فلان وعلان كل فتكون دعاة الصلاه ولا يلتفتون الى ما في القران وما في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم من الادله.
قوله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وهذا مما احتج به تعالى على المشركين لما وقع منهم من اتخاذ الشفعاء والشركاء في العبادة لأنهم مخلوقون فلا يصح أن يكونوا هم شركاء لمن هم خلقه وعبيده فلا يصح أن يكونوا هم شركاء لمن هم خلقه وعبيده. وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا أي لمن سألهم النصرة ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه فلأن لا ينصر غيره من باب أولى. فبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين.
نفي الخلق ونفي النصر عن هؤلاء المعبودين من دون الله فطلت عبادتهم. لا يخلقون ولا ينصرون ايش الفائده في عبادتهم؟ نعم. فطلت عن الخالق الذي يقدر على نصر من استغاث به ولجا اليه سبحانه وتعالى ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم ومن نصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. هذا حقق
نعم. فبطلت
إن يلقكم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده النصر بيد الله سبحانه
وتعالى. فبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين وهو كونهم عبيدا لمن خلقهم لعبادته والعبد لا يكون معبودا. الدليل الثاني أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم فكيف يرجى منهم أن ينفعوا غيرهم. فتدبر هذه الآية وأمثالها في القرآن العظيم.
القرآن مملوء من مثل هذه الأدلة التي تدل على بطلان الشرك ولكن أين من يتذكر ويتجبر ويتجرد من الهوى والتقليد الأعمى؟ من تدبر القرآن بصدق وإقبال وتجرد من الهوى والعصبية والتقليد الأعمى نفعه ما في القرآن من الأدلة. أما الذي يقرأ القرآن وهو باقٍ على عقبيته وعلى جهله وعلى تقليده الأعمى فلن ينفعه القرآن ولو يقرأه الليل والنهار ولو يقرأه بالقراءات العشر أو الخمس عشر ما ينفع إنما يكون حجة عليه يوم القيامة. نعم.
قوله والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم.
هذا دليل ثالث هو عدم الملك أن الملك كله لله الملك يده الملك وعلى كل شيء وليس لأحد الملك إلا من ملكه الله عز وجل وملكه موقت ومستعار. نعم.
إلى قوله ولا ينبئك مثل خبير ابتدأ تعالى هذه الآيات بقوله ذلكم الله ربكم له الملك يخبر الخبير أن الملك لله وحده والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره. ولهذا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فإن من كانت هذه صفته لا يجوز أن يرغب في طلب نفع أو دفع ضر إلى أحد سواه تعالى وتقدس بل يجب إخلاص الدعاء له الذي هو من أعظم أنواع العبادة. وأخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئا وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم أي ينكرونه ويتبرؤون ممن فعله معهم. فهذا الذي أخبر به الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به وأنه لا يغفره لمن لقيه به فأهل الشرك ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع. فقالوا إن الميت يسمع. فقالوا
إن الميت يسمع.
فالله
جل وعلا يقول ذلك. ومع ذلك ينفع. والله جل وعلا يقول ذلك.
فتركوا الإسلام والإيمان رأسا كما ترى عليه الأكثرين.
وإن كانوا يدعون الإسلام لكن تركوه وبقوا على دين المشركين. وهم يدعون الإسلام لا تنفع الدعوة. الإسلام هو مجرد دعوة يقول الإنسان أنا مسلم أو يصلي ويصوم ويعمل العبادات ثم يشرك بالله عز وجل هذا ما ينفعه.
فتركوا الإسلام والإيمان رأسا كما ترى عليه الأكثرين من جهلة هذه الأمة.
قول جهلتهم من العلماء الضلال. نعم.
قوله الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فكثرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فنزل
هذا استبعاد منه صلى الله عليه وسلم وفلاحه ولكن الله يعلم ما لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعلم ان هؤلاء الشباب يسلمون ويفلحون اذا كان الرسول لا يعلم شيئا فلا تجوز دعوته من دون الله عز وجل.
فنزلت ليس لك من الامر شيء الايه وفيه عن ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العب فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء.
يعني هذا سبب نزول الآية. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على نفر من قريش بما حصل منهم من محاسن لله ولرسوله في حاله من المسلمين لكن مع هذا لما تاب الله عليه فالكافر مهما عمل من الاعمال الكفريه والشركيه اذا تاب تاب الله عليه. كل الذين كفروا ان لم تقولوا قبل ما قدمت الله جل وعلا يتوب على من تاب. هؤلاء لما تابوا تاب الله عليه وحسن اسلامه رضي الله عنه.
وفي رواية يدعو على قطان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. فنزلت ليس لك من الأمر شيء وأسلم هؤلاء وحسن إسلامهم.
أسلم هؤلاء الثلاثة وحسن إسلامهم لأن الله يعلم عاقبة أمرهم ومآلهم فلا يجوز أن يعلمهم.
قوله في الصحيح أي الصحيحين علقه البخاري عن حميد وثابت عن أنس ووصله أحمد والترمذي والشافعي.
والمعلق هو ما ذكر بدون أنس معلقات البخاري هي الأحاديث التي يذكرها أو الآثار التي يذكرها بدون أنس.
ووصله أحمد والترمذي
وصله يعني ذكر سنده.
ووصله أحمد والترمذي والشافعي عن حميد عن أنس. وقد قال تعالى قل إن الأمر كله لله. وقال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره شيئا من العبادة. ولهذا المعنى
لا تصلح إلا لمن له الخلق والأمر والتدبير والقدرة. وأما من لا يقدر أو لا يخلق أو لا يخلق ولا يستطيع القضاء حاجة من دعاء هذا لا يجوز.
ولهذا المعنى قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
إنك لا تهدي يعني لا تدخل الإيمان بقلب من تريد هذا لا يقدر عليه إلا الله. أما إنك تهدي يعني تدخل بقرحه هذا نعم يملكه الرسول يملك هداية الدعوة والإرشاد والبيان، لكنه لا يملك هداية التوحيد والإيمان أجل الله جل وعلا. وظيفة الرسول هي هداية الدلالة والإرشاد فقط، فإنك لا تهدي إلا صراط مستقيم. أما هداية التوحيد هذه بيد الله جل وعلا.
فالذي قال الله تعالى في حقه صلوات الله وسلامه عليه ليس لك من الأمر شيء وهو خيرة الله من خلقه، ما زال يدعو الناس أن يخلصوا العبادة للذي له الأمر كله وهو الله تعالى.
فإذا كان الرسول ليس له من الأمر شيء فهذا هو الثاني له. إذا كان الرسول ليس له من الأمر شيء فلا تجوز عبادته، وإنما يجب اتباع وطاعة عليه الصلاة والسلام. أما العبادة فهي لله سبحانه، الرسول له الاتباع والطاعة والمحبة، وأما العبادة فهي لله جل وعلا.
فهذا دينه صلى الله عليه وسلم الذي بعث به وأمر أن يبلغه أمته ويدعوهم إليه، كما تقدم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإياك أن تتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين الذي شرعه الله ورسوله لهم وخصهم به. قوله
تتبع غير سبيل المؤمنين من توحيد الله وإطلاق العبادة له وتميل الى عباده غير الله مما يعرضه كثير من الناس من القبور والاضرحه والاولياء والصالحين.
قوله وفيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين.
قال يعني السوره المسيحيه.
نعم. قال يا معشر قريش او كلمه نحوها.
والمعشر هم جماعه الرجل
او كلمه نحوها اشتروا انفسكم.
شك الراوي قال يا معشر قريش او كلمه بمعنى هذا من تحديث في روايه رضي الله عنه ما ينسبون الى الرسول صلى الله عليه وسلم الا شيئا يجهلون به انه قال، وأما إذا لم يجدوا فإنه يكون بالاحتمال أو كلمة نحوها. نعم.
اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا.
اشتروا أنفسكم بأي شيء؟ بالإيمان. استبدلوا الإيمان بالكفر. الإيمان بالكفر. توحيد الشرك. نعم.
يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله.
فما قال لا معشر قريش، هذا نداء عام لجميع قبيلة قريش لأنهم عشيرة صلى الله عليه وسلم، لأنهم من قريش والله أمر أن ينذر عشيرة الأقربين، وهذا يدل على أن الداعي يجب أن يبدأ بأقرب الناس إليه، يبدأ بأهل بيته وبأقاربه وبأهل بلده أقرب الناس إليه، ثم يمسك الدعوة إلى الله. أما أنه يذهب للبعيدين ويترك القريبين أو يروح للأجانب ويترك عشيرة فهذا خلاف منهج الدعوة التي أمر الله تعالى بها. نعم. في ناس الآن يتركون بلادهم فيها الشرك وفيها الكفر وفيها الإلحاد ويجون لبلاد التوحيد يدعون أنهم دعاة إلى الله. يقول بلاد التوحيد وبلاد الدعوة ويتركون بلادهم فيها الشرك وفيها الكفر وفيها الإلحاد، هذا خلاف منهج الدعوة إذا كانوا قادمين في دعوتهم، لكن نخشى أنهم مغرضون أو صادمون يريدون أن يفسدوا على أهل التوحيد توحيدهم وعقيدتهم. نعم.
يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
كانوا صادقين في دعوتهم وهم يبدأون بمن حولهم، أما إن كانوا مغرضين أو يريدون تلبيس على أهل التوحيد فهؤلاء أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى وسيقلعهم ويبكي الله. نعم.
يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
نعم.
قوله فيه أي في صحيح البخاري.
نعم.
واختلف في اسم أبي هريرة، وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر.
إنه كان في الجاهلية اسمه عبد الشمس بن صخر، وسماه من إبراهيم بن عبد الرحمن.
وهو دوسي من حفاظ الصحابة.
دوسي يعني من قبيلة الدوسي، قبيلة أهل الطائف الآن. نعم.
حفظ من الحديث ما لم يحفظه غيره. كما في صحيح
أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك
يسمى راوي الاسلام. كما في صحيح البخاري عن وهب بن منبه عن اخيه.
ولذلك ما ابغض على اهل البدع واهل الضلال والطوائف المنحرفه
ما ابغض عليهم من اهل الضلال. لماذا؟ لانهم حذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون السنه. نعم. عن وهب بن منبه عن اخيه سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول: ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. مات سنة 57 أو 59، وهو ابن 78 سنة. وهذا الحديث له طرق كثيرة في الصحيحين والمسند والسنن وغيرها. قوله: قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، اشتروا أنفسكم أي بالإيمان بالله ورسوله واتباعه فيما جاءكم به مما أنزل عليه من توحيد الله في العبادة وترك ما كنتم تعبدونه.
يعني بيعوا التوحيد والإيمان، هذا معنى الإيمان، بيعوا الشرك والكفر بالإيمان والتوحيد.
وترك ما كنتم تعبدونه من دونه من الأوثان والأصنام، فإنهم بذلك الشرك صاروا عبيدا لمن لا يضر ولا ينفع ولا يستجيب ولا يسمع إلا هو. وهم وقد عرفوا أن ما كانوا يفعلونه من عبادة غير الله شرك بالله، فإنهم كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فسبحان الله، كيف جاز في عقولهم أن المملوك يكون شريكا لمالكه؟ وقد قال
في تلبية المشركين، يقول: غير تلبية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبيك لا شريك لك، قال لبيك لا شريك لك جازوا عليك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكيف يجعلون المملوك شريكا للمالك وهم لا يرضون هذا من أنفسهم، لا يرضون أن يكون عبيدهم ونزاميكم شركاء لهم في أموالهم كيف يرضون هذا لله.
كما قالت: وقد قال الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم أن لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فلاتبع الذين ظلموا أهواءهم لغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين.
سمعوا أهواءهم، هذه طريقة الظالمين، هم يصلون الهوى ويتركون
العلم. قوله: لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا هو معنى ما تقدم من أنه تعالى هو المتصرف في خلقه بما شاء مما اقتضته حكمته في خلقه وعلمه بهم. والعبد لا يعلم إلا ما علمه الله، ولا ينجو أحد من عذابه وعقابه إلا بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، والبراءة من عبادة ما سواه، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم
كلمة عامة، كل المشركين ولو كانوا من أقارب الأنبياء أو أقارب الصالحين هذا وحده لا تنفع، لابد من الإيمان بالله عز وجل. نعم، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الإيمان تنفع، لكن قرابة الرسول مع الكفر
والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنذر الأقربين نذارة خاصة وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا وبلغهم وأعذر إليهم فأنذر قريشا ببطونها وقبائل العرب في مواسمها.
قال صلى الله عليه وسلم يوجد إنذارا عاما جميع الناس جميع القبائل ولكنه في هذا الحديث أمره ربه أن ينذر قبيلته وأقرباءه إنذارا خاصا لأن أولى الناس بدعوتك ومنفعتك هم أقاربك فتنذر بهم أولا ولأن الناس إذا رأوا أقاربك على الحق صدقوك أما إذا كنت تدعو الناس بتترك أقارب يقول الناس هذا لو في خير كان يبدأ بأقارب يبدأ بها البيت. نعم.
وأنذر قريشا ببطونها وقبائل العرب في مواسمها وأنذر عمه وعمته وابنته وهم أقرب الناس إليه وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء به من التوحيد وترك الشرك به. قوله سليني من مالي ما شئت لأن هذا
يقول لما كان اسمي محمد أجل ينفعني لأن واضح اسمي محمد صاحب البرجة يقول فإن لي ثم تمنه بسيتي محمدا أضعف أو الخلق في الثمن يقول اسمي محمد يكفينا هذه جمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم وانتظر الاسم على أول صلاة الحياة.
نعم. قوله سليني من مالي ما شئت لأن هذا هو الذي يقدر عليه صلى الله عليه وسلم وما كان أمره إلى الله سبحانه فلا قدرة لأحد عليه كما في هذا الحديث. ولما مات أبو طالب ولما مات أبو طالب وكان يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحميه ولم ينكر ملة عبد المطلب من الشرك بالله وقال صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى.
غاضبة وبعض كتاب المسلمين المسلمين الخادعين كلام غاضبة يصفون أبا طالب بأنه مؤمن ويترضون عنه والله جل وعلا يقول المسلم ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين أنه مسلم فهؤلاء يكذبون القرآن. نعم.
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فأخبر أن أبا طالب من أصحاب النار.
نعم فأخبر أنه مشرك يستغفر للمشركين وأخبر أنه من أصحاب النار بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ومنهم أبو طالب لأن الآية نزلت فيه. نعم
فأخبر أن أبا طالب من أصحاب النار لما مات على غير شهادة أن لا إله إلا الله
فدل على أن مجرد القرابة أبو طالب هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا أبو طالب بذل الشيء الكبير في حماية الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لما لم يكن على التوحيد لم ينفعه ذلك فالإنسان إذا عمل الأعمال الصالحة وهو ما هو على التوحيد ما تنفعه أعماله لم تنفع أبو طالب فيما يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان على التوحيد هذا دليل على أن العمل الصالح
إنه لا يقبل إلا مع الحمد. نعم. فلم ينفعه حمايته النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون من المشركين ولا الاعتراف بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق بدون البراءة من الشرك.
نعم. ويعرف أن الرسول على الحق يصدق بهذا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أجزاء من بلية دينه لولا الملامة أو حذار مسدته لرأيتني فرحا بذاك مبين وهو والعياذ بالله ترك الانتفاع يخاف من الملامة ولا ترفع من المشركين يسبون. نعم.
قال الاعتراف بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق بدون البراءة من الشرك لأنه لم يبرأ من ملة أبيه.
فكل قال ولذلك قال في آخر آخر كلمة قالها هو على ملة أبيه.
فكل تعلق على غير الله من طلب شفاعة أو غيرها شرك بالله يكون عليه وبالا في الدنيا والآخرة. والشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص خاصة.
نعم.
كما قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. والآيات في هذا المعنى كثيرة وكذلك الأحاديث. الله تعالى أعلم. وستأتي في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين. الثانية
تفسير الآيتين من سورة الكهف والذين تدعون من دونه ما يملكون ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قدير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون من شرككم ولا يهديك مثل خبير. هذه الآيتان.
الثانية قصة أحد.
قصة أحد وما حصل إليها من ما حصل على النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح وكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام فدل على أنه بشر لا يدفع عن نفسه. وأيضا ما حصل فيها من قوله جل وعلا إنك ليس لك من الأمر شيء لما قال كيف يؤمن قوم يؤمنون نبيهم. هذا ما حصل بوقع. نعم.
الثالثة خنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة.
نعم. الرابع قول الله ما عن فلانا وفلانا وخلفه سادات الأولياء من الصحابة يؤمنون على دعاء ومع هذا ومع هذا قال الله لك ليس لك من الأمر شيء. نعم.
الرابعة أن المدعو عليهم كفار
ومع هذا عاتبه الله عز وجل. نعم.
الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمه
ولم يسوغ هذا أن الرسول يدعو عليهم للنعمة أو يستبعد هدايتهم لأن الله جل وعلا هداهم ودخلوا للإسلام فقبل الله توبتهم. نعم.
سادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء
فدل على أن الأمر لله جل وعلا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فإنه لا يجعل من دون الله. نعم.
سابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا
أو يتوب عليهم أو يعذبهم يعني الأمر لله إن شاء تاب عليهم وإن شاء عذبهم ليس الأمر لك الأمر لله فيهم فتاب الله عليهم. نعم.
الثامنة القنوت في النوازل
وقلوش
النوازل هذه كلها نبوية.
نعم.
التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم
وأن هذا لا يبطل الصلاة أن هذا لا يبطل الصلاة فإذا دعوت على يعني في القنوت إذا دعوت على أحد في القنوت فهذا لا يبطل الصلاة أو دعوت له اللهم اغفر لفلان اللهم ارحم فلانا فهذا مشروع لا لا يرجع كما يقول بعض العوام. نعم.
العاشرة لعن المعين في القنوت
لعن المعين هذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلف فيها العلماء ظاهر ظاهر القصة والحديث انه لا يجوز لعن المعين لان الله عاتب رسوله على ذلك قال ليس لك من الامر لانه ما تدري ماذا يقول اليه حال هذا المعين
وإن كان في الوقت الحاضر كافراً وظالماً، لكن ما تدعو عليه الإعلام، لأن ما تدري لعله يتوب مستقبل ويموت على الإسلام.
نعم. الحادية عشرة، قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين.
ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ بادر بقتال أمر الله، ودعا عشيرته وخاطبهم عموما وخاطبهم خصوصا، وقال للجميع لا أملك لكم من الله شيئا، أعلم هذا لهم. وهؤلاء القبوريون يأبون هذا، يأبون هذا الدليل، ويقولون لها الرسول يملك كل الأمور، كل الأمور لك الرسول، فإن من جودة الدنيا وضربتها وفي حضورك علم اللوح والقلم، كل شيء من رسول صلى الله عليه وسلم. هذا كما قول الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، قول الرسول لا أغني عنكم من الله شيئا، يقول لها الرسول كل شيء يريده، كل شيء يريده، لذلك يقومون ويدعون ويستغيثون به، ولا يستغيثون بالله ولا يدعون الله عز وجل. نعم، مع انهم يدعون انهم مسلمون، دعون الاسلام الضلال والعياذ بالله، ضلال خطير جدا. ولو كان الانسان يدعي الاسلام اذا لم يخضع للادله ويستسلم لادله الكتاب والسنه ويترك الهوى ويترك العصبيه ويترك التقليد الأعمى، فإنه لا ينفعه التسمي
بالإسلام. ثانية عشرة، جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
حتى إنه نادى بأعلى صوته واجتمع الناس إليه، فلما دعاهم للتوحيد وصفوه بالجنون، قال هذا مجنون. أجمل لأن يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك صار مجنون. كذلك من يدعو إلى التوحيد الآن ويحذر من الشرك يقولون هذا مجنون، هذا قاصر النظر، هذا جاهل وجاهل ويبغض الأولياء والصالحين، أو أشد من ذلك يقولون هذا يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يدعوه ولا يستغيث به، هكذا يقولون. فملة الكفر واحد
لا
تتغير في كل وقت. نعم.
الثالثة عشرة، قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا،
هذا تصريح وإعلان على الصفا، على جبل الصفا يعلن بأعلى صوت لا أغني عنك من الله شيئا، الأقرب الناس إليه وأبعد الناس، وهم يقولون لا هو يملك ويغني من دعاه واستغاث به ولجأ إليه، يقولون هذا في ألسنتهم وفي كتبهم. نعم.
حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد
المؤمنين. رأيت يعني مطور الكتاب، مطور الكتاب من كتب هؤلاء عنوانها رفع الصوت للاستغاثة بالنبي بعد الموت، هذا عنوان الكتاب، فما ظنكم بما في داخل
حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين لأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين.
يا فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول لها لا أغني عنك من الله شيئا، إذا أراد الله بك شيئا فأنا لا أستطيع أن أدفع عنك ما أراده الله سبحانه وتعالى. كيف في غيرها من الناس؟ نعم.
وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين.
خواص الناس من علماء الضلال ما يؤمنون بهذا كله، يغلقون بهذه الأدلة حرب الحال، ويقولون هذا عليه الناس وعليه قال به فلان وقال به فلان معلم، يغلقون بأدلة الكتاب والسنة حرب الحال. إذا كان هذا شأن الخوارج أن يدعون العلم فكيف بالعوام؟ وهذا يدل على غربة الدين، على غربة الدين. الناس يقولون الآن المسلمون يعدون بالملايين أو بالمليارات في العالم، لكن الدين غريب كما قال صلى الله عليه وسلم: بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا أبدا. أي أن الإسلام الصحيح، الإسلام الصحيح غريب قليل، أما الإدعاء فهو كثير. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفع المشرك من أقربائه، فكيف يجاب عما ثبت في الصحيح إن أخف الناس عذابا في النار أبو طالب؟
ما نفعته بإخراجه من النار، ما نفعته بإخراجه من النار، وهو يرى أنه أشد الناس عذابا، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا. فهذا نعم صحيح، قرابة الرسول ما تنفع مع عدم الإيمان، لأن ما نفع أبو طالب ولم تخرجه من النار، بل صار نقاش من العذاب لما يرى أنه أشد أهل النار عذابا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجمع بين الأحاديث التي جاء فيها نفع النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة وبين هذه الأحاديث التي فيها ثبوت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونفعه؟
ما
تقول
شفاعة النبي ولا غيره إلا بعد إذن الله، والرسول لا يشفع إلا بعد إذن الله عز وجل، ولذلك يوم القيامة يخرج ساجدا ويدعو ربه حتى يقال له ارجع واشفع في نفسك. أما دعاء الإنسان الصالح لأخيه هذا الشفاعة، يعني يقدر على أنه يدعو، يقدر على أنه يدعو، لكن الأمر لله، الاستجابة أو عدم الاستجابة هذا لله سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، هل نبغضه أو نحبه لفعله الخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمته للإسلام؟
لا تجد محبته لأنه كافر، الله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. فلا يجوز محبة الكافر، وأبو طالب كافر، لا تجد محبته. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التسمي باسم النافع؟ لأني ألاحظ أنه يكتب على بعض المحلات محلات النافع.
لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، هل يستدل به على الإنكار على التبليغيين؟
نعم.
قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، هل يستدل به على الإنكار على التبليغيين الذين يجوبون دول العالم للدعوة وربما ضيعوا أسرهم وأقاربهم في مجال الدعوة؟
لا، ما قصد التبليغيين، كل من تعدى قومه بلده وأهله راح يدعو بعيد هم تناولوا هذا الحكم، وهذا لا يجوز، يدل على عدم فهم الدعوة. دعوة تبدأ بالأقرب فالأقرب، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال تعالى: ينذر قومهم إذا رجعوا إليه، ينذر قومهم إذا رجعوا إليه. فمنهج الدعوة أن تبدأ بالأقرب فالأقرب، وأقاربك أولى بنفعك وأولى بدعوتك وأهل بلدك. كون تترك بلدك وفي شرك وفي كفر في روح البلاد البعيدة هذا ما هو من أصول الدعوة ولا من منهج الدعوة. لا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط للقنوت عند النوازل أن يأذن ولي الأمر أم لا يشترط ذلك؟
نعم، لا بد من إذن ولي الأمر، لأن الرسول هو ولي الأمر وهو الذي قال، فهذا ما قاله إلا تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولي الأمر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هذا الزمن كثر شر المشركين على الإسلام والمسلمين، فهم يقتلون ويسفكون الدماء ويحاربونهم ويتهجمون على المعتقدات ويغزونهم في فكرهم، ومؤامراتهم ضد المسلمين واضحة، فهل يقنت عليهم طوال السنة وإن لم يكن القنوت متصلا حتى ينجلي شرهم؟
لا شك إلا القنوت إذا رأى ولي الأمر القنوت للمسلمين يقنت ولو قال الله. لا، وأما أن المسلمين والكفار أنهم يتعلمون على المسلمين هذا هو طريق الله يسرى هذا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرضوكم عن دينكم من الكفار وأخبرنا أن المسلمين والكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين إلى يوم القيامة حتى يرضو المسلمين عن دينهم شيء معروف ولذلك شرع الله قتال الكفار وغزوهم لأجل دحض الشرك وكف عدوانهم على المسلمين بينما بعض الجهال من كتاب العصر الحديث يقولون لا الإسلام هو دين قتال ولا هو دين جهاد إنما هو دفاع فقط دين دفاع فقط هذا غلط الإسلام جاء بالدعوة وجاء بالجهاد لينتشر في الأرض وليقطع دابر الكفر لأننا إذا كففنا القتال عنهم هم ما يكفون عنه فلاحظوا الآن أن المسلمين لما تركوا الجهاد صار الكفار يقاتلون المسلمين في كل مكان لو كان هناك جهاد إلى المسلمين ما حصل من الكفار هذا الذي حصل الآن من القتل والتشريد وإلى آخره نعم فهم يضربون المسلمين ويقتلون ويهدمون البطون والبيوت ويدمرون القرى والأمصار ويقولون الإسلام هم في القتال الإسلام دين مكالمة دين خرافات دين يعني معناه الإسلام أنه ضعيف وأنه مات إذا كان الكفار يقاتلون دون كفرهم وضلالهم فكيف لا يقاتل المسلمين دون دينهم وعقيدتهم والله أمرهم بالجهاد وأوجبه عليهم وما تجرأ الكفار إلا لما ترك المسلمون الجهاد قالوا إنهم دين مكالمة ودين خرافات ودين حب في مدينة كيف وعشان الرسالة التي ترضي الكفار نسأل الله العافية الله سلم على نبينا